نتوق إلى العلم
من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: شيخنا ما أفضل طبعة لكتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، لا شك أن أعمال ابن القيم، كتب ابن القيم، المشروع الذي كان قد ابتدأه العلامة الشيخ بكر أبو زيد تحت إشرافه وفريق العمل الذي كان تحت إدارة أخونا الحبيب فضل الشيخ الدكتور علي العمران، أخرجوا كل مؤلفات ابن القيم رحمه الله والمطبوعة بالكامل، وإضافة إلى شيء قليل مما لم يخرج من بعده، وقليل يعني ما تتجاوز ثلاثة لابن القيم. نعم، فننصح كل إخواننا الذين أرادوا كتب ابن القيم جملة وتفصيلا بأن يرجعوا إلى هذه التحقيقات التي خرجت ضمن هذا المشروع، وطبعت الحمد لله أكثر، بعضها طبعت 5-6 طبعات أيضا وما زالت تتوالى الحمد لله. وخرجت أول ما خرجت تحت تصرف أو طباعة دار عالم الفوائد، وما زالت تخرج إن شاء الله، لكن صارت تحت عطاءات العلم الآن. فكل كتاب لابن القيم لا يحتاج معه إلى سؤال، يرجع إلى هذا المشروع ويأخذ الكتب التي تخرج من ضمن هذا المشروع تحقيقا ومقدمة وفهرسة وصناعة علمية، يعني على أعلى مستوى يمكن للباحثين أن يكون عليه مثل هذا الإخراج. نعم.
وهذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب معجم الأدباء لياقوت الحموي؟
حاليا في بين أيدينا طبعة دار الغرب الإسلامي اللي قام عليها إحسان عباس رحمة الله عليه، وهي طبعة حاول ابن إحسان عباس أن يقيم أودها في المطبوعات السابقة مع بعض المخطوطات مع بعض ما وقف عليه، وقوم نص الكتاب وهو عالم مفنن في هذا الباب، لكن وطبعت الكتاب. هذه الطبعة حتى الآن هي يعتبر من أفضل الطبعات عندنا وأقومها بالنسبة لمعجم الأدباء لياقوت الحموي. لكن نبشر الإخوة إن شاء الله أن هناك عمل علمي يقوم، يعني هناك بعض الإخوة يقومون عليه تحقيقا للكتاب من جديد، وعثروا على نصوص قطع من الكتاب جديدة ليست في المطبوع، وسيعيدون الكتاب لأنه وجدوا خلل في عمل إحسان عباس كما حدثني به من يقوم على العمل، فيه تصرفات أشياء وكذا، هناك بعض العبارات والساقطة وأشياء، لأنه ما خرج على قطع ململمة يعني الكتاب، وإن شاء الله أنه ما يطول، لأنه عادة المشاريع هذه أنها لأنه كتاب ضخم كبير، إن شاء الله أنه ما يطول وأنه يخرج، وإن شاء الله أيضا يكون قد كمل بالقطع الموجودة التي تحصل عليها ويخدم الخدمة العلمية التي تليق به. أرجو ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله
نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله أحد الشروح المعاصرة لكتاب مشهور سيار في فقه الحنفية. أما الكتاب الأصل فهو مراقي الفلاح. مراقي الفلاح العلامة شرنبولالي رحمه الله هو ألف كتابا متنا مختصرا في فقه الحنفية سماه نور الإيضاح، ثم هو جاء إلى هذا المتن وشرحه شرحا مطولا سماه إمداد الفتاح، ثم بعد ذلك طلب منه أن يختصر هذا الشرح فاختصره في مراقي الفلاح، وسار المراقي هذا سار كتابا سيارا وضعت عليه عدد من الحواشي، وصار يقرأ في المجالس وفي الدروس العلمية عند علماء الحنفية خاصة في أرض الشام ومصر وغيرهم. مراقي الفلاح للشنبرالي قلنا له عدد من الحواشي، هذه أحد الحواشي المعاصرة حررها صاحبها من جلوسه عند المشايخ مما قيده من كلام العلماء المعاصرين من أشياخ الحنفية، ثم هو جاء إلى أهم الكتب التي كتب المتأخرون على هذا المراقي، كان أهمها حاشية العلامة الطحطاوي رحمه الله، وحاشيته معروفة طبعت قديما، ثم كان يقارن كلام الطحطاوي بكلام خاتمة المحققين ومحرر المذهب الحنفي ابن عابدين في حاشيته المشهورة، وكان منها يخلص إلى المحرر والمعتمد في مذهب الحنفية مع تعليقات وبيان وتوضيح واستدلال لما جاء في المراقي، وسمى كتابه مسلك النجاح إلى مراقي الفلاح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد رشيد الشعار وفقه الله. هذه العبارة ها هنا اللي ترونها هذه عبارة توضيحية أو كاشفة لطريقة العمل أو ما قام فيه من العمل أخونا الشيخ عبد الرحمن الشعار وفقه الله. قال: وهي حاشية مستفالة من حاشية العلامة الطحطاوي والعلامة شاكر وكتاب الشيخ عبد الجليل عطا الخير الباقي في تحقيق المراقي، ومع استدراكات للعلامة ابن عابدين في حاشيته. فالكتاب عبارة عن خلاصة لذلك مع ما قيده من أشياخه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد رشيد الشعار وفقه الله في هذا الكتاب الذي طبع في مجلدين ضخمين. قال إنه هذا كتاب سيار يحتاج إلى تعليق معاصر حتى يفك عباراته ويبين بعض الرموز ويحيل ويتكلم بهذه الطريقة. فجاء إلى طبعات مراقي الفلاح وضبط الكتاب من أوله إلى آخره، وقوم نص الكتاب على الطبعات الموجودة لمراقي الفلاح مع نسخة خطية وحيدة اعتمد عليها يقول في المقابلة، ثم بعد ذلك كان وكده أصلا في مسألة الضبط والشرح والبيان. ولهذا شوف لاحظ معي إن شاء الله بال الإخوة، الذي بين القوسين باللون الأحمر ها هنا هو أصل المتن اللي هو متن نور الإيضاح، وأما الذي ها هنا فهو شرح له مراقي الفلاح، وهنا المتن مجردا كما ترى ها هنا بين يديك هذا الأصل في الأعلى، والباقي ها هنا إنما هو تحريرات أخونا الشيخ عبد الرحمن الشعار فيما أراد تقييده في هذا الكتاب. طبعا ما كان منه نقلا من حاشية الطحطاوي العلامة الطحطاوي فإنه يختمها بين قوسين بقول الطحطاوي ويحيل على الموضع، فإن كانت ابن عابدين كذلك لأنهم علماء فأراد في بعض المواضع أن ينقل كلام بلا تصرف، وأما المرسل فهو من كلامه وبعض توجيهاته وبيانه وفقه الله، والكتاب من أول إلى آخره مع الخدمة العلمية لعزو الآيات تخريج الأحاديث والآثار والعزو إلى بعض الكتب، وهذه الطريقة هذه دائما نسميها الخدمة العلمية. لكن والكتاب كله على هذا المنوار ومع الطباعة الراقية لإخواننا، الكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون بيروت. طبعا أنا بس كنت ودي كان أخونا الشيخ عبد الرحمن شعار أولا كان ينبغي عليه يذكر الطبعات التي اعتمد عليها في الكتاب، لأنه اللي هو يقول قابلت بين طبعات الكتاب النسخ الكتاب المطبوعة وما ذكر ما هي الطبعات الموجودة، لأنه هذا مؤثر جدا في مسألة ضبط النص. والأمر الثاني النسخة الخطية الوحيدة التي اعتمد عليها لم يذكر أي معلومات عنها، وكان المفروض ذكر معلومات عنها، بل ينبغي له أن يذكر لماذا خصها دون باقي النسخ الخطية المراقي، والمراقي له نسخ كثيرة عديدة موجودة في خزائن العالم، لكن ما أدري لماذا اعتمد هذه دون غيرها وما هي معلوماتها، الله أعلم. اللهم أنها نسخة في جامعة الملك سعود، هذا كل الذي عرفناه. الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات كنز ناشرون. طبعا هو أصل كتاب نور الإيضاح أصلا خصله مؤلفه لأبواب العبادة، لكن لما جاء إلى آخر كتاب الصيام كان قد انتهى ممن تقاه من امداد الفتاح في المراقي، ثم هو قال سأكمل الباقي تأليفا ليس من انتقاء المتن من امداد الفتاح، فأكمل الزكاة والحج تأليفا في آخر المجلد الثاني وعلق عليه، ذكره هنا أخونا الشيخ عبد الرحمن الشعار وعلق عليه. الكتاب مجلدين ضخمين مصدرات دار كنز ناشرون ببيروت وفقهم الله. هذا أيضا عمل آخر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن محمد رشيد الشعار وفقه الله، وهو تحقيق لكتاب سبق أن طبع أصلا لكن طبع بكتاب خلاصة الأفكار وشيء من ذلك. الكتاب هو أحد شروح المنار، بل أحد شروح مختصرات المنار، كتاب منار الأنوار للعلامة النسفي رحمه الله، كتاب في أصول الحنفية معروف وعليه عدد من الشروح والحواشي. جاء العلامة ابن حبيب طاهر ابن الحسين ابن حسين بن عمر ابن حبيب مشهور كأبيه بابن حبيب، أبوه كان علام مشهور مؤرخ صاحب درة الأسلاك في دولة الأتراك، وهو صنع دينا على درة الأسلاك لأبيه. المقصود هو العلامة ابن حبيب جاء واختصر منار الأنوار، المنار في كتاب سماه مختصر المنار، عرف بهذا. هذا الكتاب المختصر جاء العلامة الكبير الحنفي المصري القاسم ابن قطلوبغ الحنفي، المتوفى عام 879 الهجرة رحمة الله عليه، وقد كان مكثرا من التصنيف، وقد كان حافظا نادرة في زمانه، ألف في عدد من العلوم، وكان كثيرا ما يكتب حواشي وتقريرات. جاء وشرح هذا المختصر في هذا الكتاب الذي سمي بشرح مختصر المنار للعلامة قاسم ابن قطلوبغ الحنفي المتوفى عام 879 الهجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيقه على ثلاث نسخ خطية أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن محمد رشيد الشعار وفقه الله، وأخرجه في هذا الكتاب. قدم بمقدمة فيها تعريفات أصولية، أشياء مما يحتاج إليه من القضايا، المقدمات الأصولية، التعريف بالأصول، فائدته، عوائده، المدارس فيه، طريقة الحنفية والجمهور، أهم المصادر فيه والكتب، ثم عرج على 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 ترجمة لابن حبيب وترجمة لابن قطلوبغة، ثم بعد ذلك ذكر النسخ الخطية كما ترى هاي الثلاثة، هذه صور للنسخ الخطية إن شاء الله تكونوا معي، هذا النسخ الخطية صور منها، ذكر ثلاثة من النسخ الخطية التي عول عليها في تحقيق الكتاب. ومن جميل ما صنع، ونحن نثني على من يفعل هذا، أنه أتى في أول الكتاب وصنع هذا الكتاب اللي هو متن المختصر، مختصر لابن حبيب، جعله مجردا، وهو عبارة عن قرابة 13 صفحة تقريبا، مجردا من الشرح لمن أراد أن يحفظه كما هو. طبعا 13 كما ترى يا ولدي يعني 7 ورقات تقريبا إلا قليلا، كما ترى مع علامات الترقيم هذه. وهذا جميل جدا أن يوضع المتن أولا، بعد أن انتهى من وضع المتن في المقدمة كاملا، جاء هو وشجر كل موضوعات وباحث الكتاب اللي هو المتن. جميل. كلها جعلها مشجرات كما ترون، أبواب الكتاب من أول إلى آخره كلها صنع لها مشجرا لمن، هذه الخرائط الذهنية تراها مقربة لجملة المسائل المذكورة في الباب، وهي معينة على طالب العلم على سرعة الاستذكار كلها. لما انتهى من مشجرات الكتاب دخل في شرح ابن قطلوبغة، وهذا هو الشرح بدايته. وكما ترى من جميل ما صنع أيضا، وهذا من جميل الإخراج عند أخواننا في كنز ناشرون، أنهم جعلوا أصل المتن بين قوسين بالأحمر كما ترى، أحمر الداكن، وهذا شرح ابن قطلوبغة بالأسود، وهذه التعليقات أخونا المحقق وفقه الله، وقد قال أن هذه العناوين جعلها بين قوسين لأنها من إضافاته أيضا من باب بيان ما سوف يتكلم عنه صاحب الكتاب. طبعا هو الكتاب كلما نقل من كتاب من الكتب التي شرحت منار فإنه يضع عليها، يضع مكان الإحالة ويحيل إليه مع الخدمات العلمية المتعلقة بالتحقيق كما ترى. إلا أنه نفس الخلل الذي وقع في الأول، ذكر ثلاث نسخ خطية ومع ذلك لم يذكر شيئا من معلوماتها. العجيب يا ولدي أنه أحيانا يقول وفي المخطوطة ألف في التعليقات، وإن كانت الحقيقة يعني ثلاث نسخ خطية الفوارق بينها جدا ضئيلة فيما ذكر في هذا الكتاب، إلا أنه لما يحيل يقول في المخطوطة ألف كذا، أصلا ما هي المخطوطة ألف؟ في المقدمة ما ذكر من المخطوطة ألف وباء، ما ذكر ولا معلومة عنها، ولماذا انتخب الثلاثة دون سواها؟ ربما كانت كلها ترجع إلى أصل واحد كمان. يعني هذه أشياء ينبغي المحقق أن يراعيها في مقدمة تحقيقه، وهي المعلومات عن النسخ الخطية اللي سوف يعتمدها في التحقيق. هذا ترى أهم من مسألة التراجم، لأن التراجم مبثوثة مشهورة معروفة، ستكون الترجمة جدا مهمة في حالة واحدة، وهي في حالة ما لو كان العلم غير مشهور غير معروف، صحيح ستكون جدا مهمة. أما قطوبغة مشهور، عالم كبير يعني، ولا ابن حبيب أو يعني شهرته يصح دون أبيه، لكن مشهور أيضا، معروف له عدد من التراجم. المقصود أن كلامه على النسخ الخطية كان مهما جدا، وقد فاته إن شاء الله استدركه في طبعات جاية الكتاب من إصدارات كنز ناشرون بيروت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أحد كتاب الأصل مشهور معروف، وهو من أوعب الكتب المصنفة في بابه، وهو كتاب بدل الماعون في خبر الطاعون للحافظ بن حجر رحمه الله. كتاب سيار معروف قد أوعب فيه الكلام والتعقب والجمع والكلام الحافظ بن حجر على عادته في كتب مصنفة في الموضوعات المفردة، وله عدد من التلاميذ. جاء تلميذه زكريا الأنصاري الذي كان يعرف بشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وقد عمر حتى جاوز 100، وجاء رحمة الله عليه واختصر كتاب شيخه. وزكريا الأنصاري قد عرف إما بحواشيه وإما باختصاراته، أكثر مصنفاته بهذه الطريقة، لكنه نفع الله به في كثرة التدريس، ولهذا طلابه انتشروا في كل أنحاء العالم، وصارت مؤلفات سيارة وطار بها الناس لكثرة عمر، ولأنه جلس للتدريس. سبحان الله، يجلس التدريس يبارك الله في علمه، فيأخذه الطلاب ويأخذون من تنقلون به. جاء لهذا الكتاب كتاب الشيخ بدل الماعون، واختصروا في هذا الكتاب الذي طبع بهذا العنوان تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين للعلامة الكبير شيخ الإسلام أبي زكريا أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي رحمه الله، المتوفى 1926 أو 28 شيء من ذلك رحمة الله عليه. الكتاب هو اختصار الاختصار شيخي، اختصر في حذف المكرر واختصر فيه على 14 فصلا، ثم يقول زدت أشياء خاصة في الخاتمة، والخاتمة تتعلق بقضايا تاريخية وقعت بالطواعين التي مرت على الأمة وشيء من ذلك مؤرخة بطريقة مختصرة جدا على طريقته في ذكر المختصرات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محي الدين بن عدنان الحجار وفقه الله حقق كتاب على نسخة خطية فريدة وجدها في جامعة الملك سعود وأخرج عليها الكتاب، والكتاب طبع في دار كنز ناشرون، وقدم بمقدمة فيها ترجمة الحافظ بن حجر وهي مشهورة، ثم ترجمة أيضا للحافظ الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهي أيضا معروفة مشهورة، ثم كذلك بعد ذلك ذكر عمله في الكتاب هنا يقول حققها على 4 نسخ خطية، ثم وجد 6 نسخ أخرى قال لكنها ما هي ذات قيمة علمية وأخرجها هنا كما ترى، هذه هي معلومات عنها، هذه نسخة خطية والمعلومات عنها، وهذه نماذج من صور الخطية وفقه الله. وهذا الكتاب فصوله كما ترى كما هي تركها الحافظ أو الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. طبعا مما أفاده في الباب إفادة بالغة، الأصل بذل المعون، فإنه طبع قديم في مجلد ضخم في إصدارات دار العاصمة، وكانت رسالة علمية وخدمة خدمة علمية جميلة جدا واستفاد منها وفقه الله. الكتاب مجلد لطيف من إصدارات دار كنز ناشرون ببيروت.
هذا مختصر كان يعني في وقت كورونا يعني
هو يتداول. يقول مما حثوا على ذلك، يقول إخراج هذا الكتاب هو وقت كورونا، يعني هو اشتغل عليه أيام كورونا وفقه الله. طبعا أيام كورونا كانت أيام حافلة، صار الناس يتوجهون لإما أبحاث كورونا أو ما كتب قريب قديمة في الوباء أو شيء من ذلك، الكتب الطب النبوي بدأوا يستخرجون، وخرجت ترى مجموعة من الكتب في هذا الإطار، أبحاث قدمت للترقية وأبحاث غيرها في رسائل علمية، أو صار بحث كورونا بالذات ضمن بعض الأبحاث، وقفت على عدد من هذه، إن شاء الله سيأتينا بعد عرض بعضها إن شاء الله. هذا ولدي أحضر أبحاث المعاصرة، كان القصد منهم بحث نوازل تنزل بالمسلمين المقيمين في الغرب، وهم يحتاجون إلى قضايا شيء من بحث النوازل في القضايا المالية، المعاملات المالية، خاصة ما يتعلق منهم في مسألة البنوك والتمويل والقرض والإيداع وشيء من ذلك. والكتاب ها هنا في هذا المجلد الضخم أراد أن يطرق مثل هذه المسائل بنوع من التحرير والتقرير والتقعيد على أصول وقواعد وضوابط وقواعد أصولية يرجع إليها في الباب وضوابط في الباب. قام على هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور فياض ابن عبد المنعم حسنين، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ مصطفى عبد الله عبد الحميد وفقهم الله، وسمي هذا البحث بعنوان دراسات فقهية لقضايا تمويلية في المجتمعات الغربية. قالوا الذي أحوج إلى مثل هذا البحث حاجة المسلمين في البلاد الغربية إلى أن يجعلوها من النوازل، خاصة أن النظام الغربي التمويلي المالي في البنوك يعتمد الربا كأصل، والربا وحرمته مقررة عندنا وهم الكبائر في شريعة الإسلام، وهذا لا يخفى. طيب كيف الحل في المعاملات اللي هي شو القضايا التمويلية مما يحتاج التمويل في قضاياهم؟ طبعا ركزوا على 3 قضايا ولدي، مسألة التمويل والاستفادة منه، ومؤسسة التمويل لأجل الطلبة المنح صاحب المنح في الجامعات الغربية، والثاني لشراء المساكن. هذه 3 قضايا جعلوها هي المحور الدراسة كنوازل تمويلية يحتاج إليها، وقدموا بالكتاب بفصلين كالتقعيد والتأصيل وذكر الضوابط والقواعد فيه، وختموا فصل ثالث وأخير كان كنموذج تطبيقي اختاروا كندا وبعض وثلاثة مؤسسات فيها ما يستشعروا من مراعاة شيء من الاستثمارات الإسلامية فيها. وقسموا الكتاب قلت لك على 6 فصول، 6 فصول، هذه هي الفصول الستة التي جعلوا عليها الكتاب. أما الفصل الأول فخصلوه ببعض المرتكزات التي يقوم عليها أو التي ينبغي أن ينظر إليها ولا يغفل عنها الناظر في ما يحتاجه المسلمون من نوازل فقهية في المجتمعات الغربية أو غير المجتمعات الغربية، يعني حتى المجتمعات الكافرة عموما، وذكروا عدد من هذه المرتكزات. جعلوا الأول تكلموا عن مسألة الضرورة والحاجة وعرفوها وذكروا بيانة وشيء من ذلك وما يتعلق بها، لأنه سوف يتعلق بنا إما ضرورات تنزل بهم أو حاجات. والثاني مسألة عقد الربا، وإذا تعمل في دار الحرب أو تغير الدارين أو تغير الدين ما هو الحكم فيها، وقد ذهبوا في طبعا الحكم إلى مذهب الحنفية من جواز التعامل بهذا العقد ما دام في دار الحرب، يعني خلاف لما عليه جمهور العلم، والذي دعاهم لذلك ذكروا بعض المسوغات لهذا، لكن الذي حفزهم لهذا ما قرروه في مسألة الحاجة والضرورة من قبل من موضوع مسألة أنه يحتاج إلى ذلك والقضاء الغربية أو ما الضيق الذي ينزل بإخواننا المسلمين هناك. ثم ذكر ذكروا الفصل الثاني ضوابط وقواعد يحتاج إليها في الباب. في الباب ذكروا أولا القواعد، ذكروا ثلاث قواعد: المشقة الطيب بالتيسير، وعموم البلوى، أول أمر إذا رق التسع. ثم ذكروا ضوابط في الباب وشرحوها وبينوها. ثم جاءت ثلاثة فصول أخرى، الفصل عندك الثالث والرابع والخامس، في هذه الثلاث العقود اللي ذكرناها الأول. منها الأول منها في مسألة التمويل الإيداع والقرض، والفصل الثاني الرابع جعله في مسألة المنح الطلابية في الجامعات ودعم التعليم والدراسة، والخامس عندنا في تمويل المسلمين ها هناك في مسألة شراء المساكن، وعرجوا إلى الحاجة لشراء المساكن وشيء من ذلك. والسادس هي القضية التطبيقية التي طبقوها في كندا على مجموعة مؤسسات المانحة أو التمويلية، وذكروا ثلاثة من هذه الشركات منها مؤسسة قرطبة وغيرها، وذكروا ما فيها من خلل مطابقتها وبعدها وما فيها من شروط مخلة وشيء من ذلك. طبعا هم يعني وفقهم الله جاءوا إلى كلام الفقهاء المتقدمين وإلى قرارات المجامع اليوم وإلى فتاوى المعاصرين، وحاولوا يوفقوا بينها وينسقوا. والكتاب جميل وفيه جمع لطيف يشكرون عليه مع توجيهات حسنة، وفقهم الله. والكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون ببيروت.
أستاذك شيخنا في مداخلة.
نعم.
مع الأستاذ نائل الحجار المدير التنفيذي دار كنز ناشرون، حياك الله أستاذ نائل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في هذه الليلة أستاذ نائل. نود أن تحدثونا عن دار كنز، متى نشأت هذه الدار؟ ما هي أهم المجالات التي تنشرون فيها؟
نعم، دار كنز ناشرون هي دار نشأت أسست في بيروت عام 2016، فهي دار يعني ليست فتية نوعا ما. ومنذ نشأة الدار حاولنا عدم الوقوع في التكرار، يعني عدم إصدار ما صدر وعدم إعادة ما صدر، بل البحث عن معلومات عن مواضيع جديدة للنشر.
ما شاء الله.
فكان توجهنا إلى الدراسات الإسلامية عامة، وخاصة من انطلاقة عهد الدراسات الإسلامية مع كبار الباحثين الذين عملوا في هذا الاستثمار.
ما شاء الله.
لأننا قد لاحظنا أن المستوى الدراسات قد يعني تغير مع مرور الوقت إلى وقتنا الحالي، فعدنا إلى أشخاص مثل فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود، او الى مثلا الى ابي العلا عفيفي، او بعض الدارسين محمد كمال جعفر وبعض
الكبار.
استاذ نائل.
نعم.
مساك الله بالخير.
اهلا وسهلا.
نحن الليله سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك. الله يعطيك العافيه. وما شاء الله تبارك الله، عرضنا مجموعه وسياتي البقيه ان شاء الله من الدراسات والابحاث التي طبعتموها، جزاكم الله خير. انا لاحظت شيء، انا ما ادري، قومني يا شيخ. واضح التوجه لطباعه الدراسات الناحيه الكتب التحقيقات، يعني كناحيه جديده. يمكن فيما بيدي ما في كتاب جديد لتحفه الراغبين تقريبا. هل هناك توجه إن شاء الله قادم في الدار في التوجه إلى قضايا الأبحاث وطباعة اللي هو كتب التراث بتحقيقاتها؟
طبعا هذا الشيء إن شاء الله في عدد أعمال إن شاء الله في التحقيقات سوف تصدر طباعا بالفترة القادمة إن شاء الله.
طيب يا شيخ، أنت ما ذكرتنا كم عدد الإصدارات اللي أصدرتموها حتى الآن؟
حقيقة إصداراتنا يعني تناهز 80 إصدارا، ولدينا بعض التوزيعات أيضا.
وأنا لاحظت والله شيء تشكرون عليه، التنوع في العلوم ما بين فقه وحديث وفقه وغيرها يعني. نعم
يعني الله. هذا ما نحاول يعني إطلاقه من خلال الدار هو التنوع بالمواضيع والأصالة في المواضيع إن شاء الله.
نعم جزاك الله خير. وأنا رأيتك يا شيخ في معرض الكتاب لما كنت عرضت لكم كتاب وما كنت عرفتكم من قبل، وكان جميل جدا. حتى تحدث ولدي ترى وانا حجاني فأقول له تذكر لما عرضنا كتاب عن فتاوى علماء الهند بالمعاملات المعاصرة، كانت التفاتة مرة ممتازة منكم، والحمد لله هذا سبب التعارف بيننا، جزاك الله خير.
الحمد لله.
جزاك الله خير. طيب يا شيخ، هل ناويين إن شاء الله في شيء من الأعمال المطولة سيأتي من ضمن انتخابات الدار فيما تطبعونها، أو ستكتفون مثل هذه الدراسات يعني والمختصرات وشيء؟
لا طبعا، احنا صراحة خلال معرض الرياض يعني تم كمان إصدار كتاب الأعمال الكاملة للشيخ ابن علاوة المستغاني، وهو في 6 أجزاء يضم كافة أعماله في التفسير وفي الفقه والعقيدة والروحانيات والحكم.
ما شاء الله.
فجاء في 6 أجزاء الحمد لله بطباعة فاخرة وإصدار جميل جدا، وكان أول معرض شاركنا فيه كان بمعرض الرياض بهذا الكتاب.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب أستاذ نائل، لو تبشرونا ببعض أعمالكم إن شاء الله قريبة الصدور.
نعم، في حقيقة اليوم صدر لنا عمل هو دراسات يعني، بس كتاب تذكاري للدكتورة سعاد الحكيم أطال الله بعمرها، وهذا الكتاب يعني اليوم استلمناه، مش عارف إذا سوف يظهر إلى على الكاميرا، فهو كتاب ضخم يضم 40 بحثا، من أكثر من 40 بحثا لباحثين عاصروا عملها. جميل. يعني بمجالات مختلفة، منهم مثلا وزير أوقاف المغربي الأستاذ أحمد توفيق، الأستاذ علي الشابي وزير شؤون دينية في تونس، وعدد كبير من تابع أعمال الدكتور صالح الحكيم.
جزاك الله خير، جزاكم الله خير، أكرمك.
نشكرك أستاذ نائل على هذه المداخلة الكريمة.
الله يحفظكم، شكرا لكم، أكرمك الله على البرنامج وعلى القناة.
أكرمك حفظكم الله. كان معنا الأستاذ نائل الحجار المدير التنفيذي لدار كنز الناشرون. أستاذنا شيخنا فاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
قبل أن تنطق بكلمة فكر في معناها وما يترتب عليها من خير أو شر، واستعد للحساب عليها، فإن الله تعالى هو السميع، فهو السميع لما ينطق به خلقه من قول لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي، وهو الذي يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو الذي وسع سمعه أصوات المخلوقات فلا تشتبه عليه، ولا يشغله صوت عن صوت، ولا تغلطه المسائل، ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وهو الذي يستجيب لمن دعاه، ويسمع من حمده ورجاه، ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي قبل الله حمد من حمده. فمن آمن بأن الله هو السميع دعاه ورجاه. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ومن علم أن الله هو السميع لم ينطق بكلمة تغضب الله، لأن الله يسمعها والملائكة تسجلها. قال معاذ بن جبل: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن وسوس إليه الشيطان فليستعذ بالله السميع منه. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. ومن آمن بالسميع توكل عليه ليقيه شر الأشرار. قال تعالى حكاية عن موسى وهارون عليهما السلام: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري ثمار.
هيا أهلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا عرض كتب دار كنز.
نعم نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن النظرة التقويمية أو بمعنى صح إحياء للمتأخرين من بعض علماء هم أصلا متصوفة، لكن المؤلف والباحث وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد محمود الجزار يرى أنهم مجددون أو منقحون للتصوف، لأن لهم اللي يجمع بينهم أن لهم كتابات نقدية على المتصوفة في زمان في العصر المتأخرة، وكتب عدد من الدراسات، وهو قد ألف عددا من الدراسات والأبحاث ونشرها في عدد من الأماكن في بعدد من القضايا في شيء من ذلك، اختار منها ستة من هذه الدراسات يرى أنها دراسات تقويمية كان لعلماء مصر المتأخرين رواد الفكر المعاصر المصري المتأخر دور في تقويم ونقد ما عليه المتصوف المتأخرون من شطحات، خاصة شطح الفلسفي أو الشطحات الأخرى من الأعمال الدخيلة في الدين والبدع وشيء من ذلك. ثم جمع هذه الستة الدراسات، جعل كل دراسة منها في فصل مستقل في الكتاب عبارة عن ستة فصول، وسمى الجميع التصوف عند رواد الفكر المصري المعاصر لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمود الجزار وفقه الله. قدم بمقدمة فيها أن مرجع التصوف إلى الكتاب والسنة، ولا بد أن وهو المحك الذي ينبغي أن يقال أن يحاكم إليها كل ما ينقل عن أهل التصوف في ذلك وأشاد المتقدمين، ويرى أن القدوة ما كان عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وينقل كلام للأئمة المعروفين الموثوقين في الباب رحمة الله عليهم جميعا. ثم هو هذا جمع الدراسات الستة اللي قلت لك في فصول ثلاثة، يرى أنها تمثل في هذا المجلد ما يريده من النظرة التقويمية للتصوف المعاصر. جعل الدراسة الأولى وهي الفصل الأول بعنوان شوف الدلالات الروحية والخلقية عند صوفية الإسلام، وتكلم عن مسألة العبادات وأثرها في النفس والسلوك، وكيف المتصوف المتقدمون والعلماء كيف تكلموا، وقدم بمقدمة فيها تعريف العبادة واختلف فيها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن القيم وأشياء في هذا الباب وفقه الله. أما الثاني فجعله الفصل الثاني وهو الدراسة الثانية بعنوان الصوفية وعلم الكلام، عبد القادر الجزائري الأمير مشهور نموذجا، ويرى أنه له نقدات على هؤلاء المتصوفة، ويرى هو يقول انه كثير منهم كان لا سلك طريق التصوف ولا يعلم شيئا في علم الكلام، ومما رمي بهم التصوف ذلك قال لا، الامير عبد القادر كان عالم بعلم الكلام، وذكر نقداته على ما في هذا الباب، وحتى ذكر نقده للمعتزله ونقده للاشاعره ونقده لكذا، ونقل فيه كلاما لنقد العاده الشطحات الصوفيه. ثم الدراسه الثالثه كانت بعنوان الامام محمد عبده والتصوف ونظرته التقويميه له وذكره لذلك، وخاصه انه يعني يعتبر مدرسه بحاله كما هو معروف عند المصريين. والدراسة الرابعة بعنوان الشيخ مصطفى عبد الرزاق والتصوف، وهو يرى أنه صاحب مؤسسة للكثير من الدكاترة المتأخرين على سام النشار وغيره ومتخرجين مدرسته هذا، وأيضا ما كتبه في نقد الموضوع التصوف. والدراسات الدراسة الخامسة بعنوان التصوف مفهومه ومنهج دراسته عند أبي الوفاء الدكتور أبو الوفاء التفتزاني، وهذا أيضا من المكثرين في التصنيف في الباب. والأخيرة السادسة عندنا بعنوان الدكتور أحمد محمود صبحي والتصوف، وأيضا ما كتب. لاحظ العناوين كل عبارة عن شخصيات أخذها وذكر مواقفهم من التصوف ونقدهم ويعني ونشاطهم في محاولة التقويم للتصوف المعاصر. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدار الدار كازنا 20 ببيروت. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور بلال مصطفى دمج، أراد أن يجمع ما صدر وما كتب في أهم ثلاث وأقدم ثلاث مجلات أسبوعية كانت صادرة في لبنان أو في بيروت. الثلاثة هذه كان لها وقع خاصة أنها متقدمة وكانت عاصت آخر الدولة العثمانية. الثلاث المجلات هي ثمرات الفنون ومجلة الإقبال ومجلة طرابلس الشام. بداية فترة زمنية لمرحلة الجمع من عام 1292 وهي السنة الأولى التي أسست فيها ثمرات الفنون إلى عام 1330 وهي السنة الأخيرة لآخر مجلة عندهم في هذا الباب. أراد أن يجمع فيها تراجم العلماء الذين خرجت وشيوخ الذين ترجم لهم في هذه المجلات، فهي عبارة عن لأن كانت إذا مات العالم ترجم له، فهي عبارة عن شاهد وقائع. الآن عندنا إثباتات وقائع ومعلومات قريبة جدا من المؤلف أو من العلم الذي مات، فجمعها في هذا الكتاب، قسمها ثلاث أقسام. القسم الأول ما صدر من تراجم الإعلام في ثمرات الفنون، والثاني في مجلة الإقبال، والثالث في طرابلس الشام، وهم كل مرتب تاريخيا وفيات عام كذا 1092 وفيات عام 93 وفيات بهذه الطريقة، لكن ثم صنع أخيرا فهرس أبجديا حتى من أراد أن يرجع بحسب الحروف يعرف يرجع. ثم كتابه هذا الشيوخ والعلماء في الجرائد العثمانية، والجرائد العثمانية التي هي محط الجمع والتفتيش هي هذه الثلاثة: ثمرات الفنون، ومجلة الإقبال، ومجلة طرابلس الشام، وكلها مجلات أسبوعية كانت تترجم العلماء إذا ماتوا ويتتكلم عنهم وعن شيء من حياتهم وشيء من بعض الطلمات فيها طول وبعض لا فيها اختصار. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور بلال مصطفى دمج في المقدمة عرّب بهذه من أنشأ هذه المجلات ومتى نشأت، ثم بعد ذلك هذا لاحظها قسمها إلى ثلاثة أقسام اللي كنت حسب الفنون. هذا القسم الأول وهم الشيوخ العلماء الذين في جريدة ثمرات الفنون، وبدأ يتكلم عنهم، رتبهم تاريخيا بحسب صدورها في تاريخيا. هذا الشيخ مثلا عبد الله الميقاتي، هذا تاريخ وفاته، وهذه ترجمة بدون تصرف، ثم يحيل على العدد والسنة. والكتاب كله يعني ما شاء الله تبارك الله جمع في هذا المجلد ما يقرب من أظن 341 علما، تقريبا 341 علما ترجم لهم في هذا الكتاب كاملا في هذا المجلد، وهي بعضها تراجم لا نظير لها، لا وجد لها في كتب التراجم المطروقة والمعروفة والمتداولة بين يدي الباحثين. الكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون. هذه الفكرة أوعزت لي أيضا إلى فكرة ثانية من ضمن المجلات الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، استخرج ما يتعلق بالأعلام الطريقة الرفاعية، الطريقة الصوفية المشهورة اللي كانت منتشرة في الشام بالذات، فأخرج ما يتعلق بهم، وجد أن الكلام عنهم يطول، خاصة أنه الكلام عنهم ليس خاصا بالشيوخ بشيوخ الطريقة وعلماء الطريقة، لا بل ها هنا أوعب الكلام، فإنهم كانوا يتكلمون أو تخرج أخبار عن مؤلفاتهم وعن الزوايا والتكايا وما يفتتحون المدارس، فصار مثل الجمع التاريخي لهذه الطريقة، فجمع في هذا الكتاب جمع الجميع ما بين تراجم وما بين التقييدات التاريخية للزوايا والتكايا والمكتبات والمدارس يفتحون، وما بين ذكر المؤلفات التي صدرت لأصحاب الطريقة، وسمى بحثه السادة الرفاعية في الجرائد العثمانية. الجرائد هي الثلاثة هذه: ثمرات الفنون، والإقبال، وطرابلس الشام، ونفس المجال التاريخي من 1292 إلى 1330 للهجرة، وكلها من جمع أخينا الحبيب فضيلة الدكتور بلال مصطفى دمج وفقه الله، وقسمها أيضا على نفس الطريقة ثلاثة أقسام على حسب الأبواب أو حسب المجلات الثلاثة، وحينئذ أيضا التسلسل التاريخي يذكر حسب صدورها تاريخيا المعلومات، وفق الله. كتاب في جزء اللطيف من إصدارات دار كنز ناشرون.
شيخنا التراجم خاصة بالأعلام اللي كانوا في لبنان؟
لا 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 لا، التراجم لا فيها تراجم من الشام ومصر وحتى من بلاد الحرمين، كل ما صدر في هذه الجرائد يذكروه ويجمعوها هنا. هذا ولدي فكرته مستوحاة من عمل استشراقي، صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محيي الدين الحجار وفقه الله، هو يقول، هو باحث، دكتور باحث له درس في الغرب ومكث في الغرب، وخاصة أنه له علاقة ودرس في الجامعات الفرنسية بالذات وفي عدد من الجامعات، ترجم لعدد من الكتب، له متقن جدا اللغة الفرنسية طبعا والإنجليزية أيضا، وهو دراسات شرع علوم إسلامية، لكن اعتنى جدا بموضوع الاستشراق. يقول صدر في روما كتاب اسمه للمستشرقون، مقاطع محررة لنظرة العرب والمسلمين للاستشراق. هذا عبارة عن لفيف من المستشرقين الفرنسيين، أخذوا هذه مقاطع لبعض الكتاب المشهورين والمفكرين العرب ورطرتهم عن الاستشراق، وأخرجوه في هذا الكتاب وترجموا طبعا الفرنسي طبعا، وأخرجوه هم. لما أخرجوه يقول هذه الفكرة استوحى، هو يقول نبث عندي فكرة ثانية مثلها، لأنه لما وقف عليه وجد هناك ثغرات ونواقص في عدد معين من هذا الكتاب، إما أحيانا في نوع طريقة الترجمة خلل معين، مصطلحات معينة، وأحيانا قصور في الجمع، فجاءت له الفكرة لماذا لا يجمع عن فعلا عن الرواد الأدباء والمفكرين الإسلاميين أو العرب عموما ونظرتهم للاستشراق، لأن الاستشراق كان دائما يرتبط بقضيتين مهمة: قضية التنصير وقضية الاحتلال، فإنه خادم لهما، وبداياته التاريخية فعلا كانت خادمة لهما، وإن كان يقول آل الأمر بعدين في مدرسة دوار سعيد وأنور عبد الملك وغيرها إلى نقد المدرسة الاستشراقية، ولهم دراسة استشراقية، ويعني هذه نوع من محاولة تجميلية لصورة الاستشراق، إنه والله في من المدرسة من يحاول نقد هذه المدرسة القصد، لكن هذه جاءت متأخرة غير البداية التاريخية التي كانت لها، فجاءت فقال لماذا لا أجمع من كلام خاصة يقول بعض الأعيان الكبار ما كانوا يعني ما ذكرها هنا. فجاء إلى أصل الكتاب هذا وأخذه، ثم قوم النص الذي فيه، ثم أضاف إليه من بعض الأعيان، يعني مثلا كلام شكيب أرسلان، كلام عمر فروخ، كلام مصطفى السباعي، يقول هؤلاء أصلا راحوا وعاشوا في الغرب أصلا، وكلام واعتنى جدا بكلام المفكرين الذين أصلا راحوا وقابلوا المستشرقين وجلسوا معهم وتدارسوا معهم، وصير لهم قضايا صارت محكية في الجرائد والمجلات أو الكتب والمصنفات وشيء من ذلك، وجمع وذكر في هذا الكتاب يقول خلص إلى 300 مقال في هذا. قال انتخب أهمها وأبرزها وحاول ينوع في الأبواب، فيأتي من العلماء يعني من علماء العرب وحتى غير من الهنود أبو الحسن الندوي وغيره، وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه الاستشراق كما يراه المفكرون العرب، كذا سماه. طبعا هذه ضمن سلسلة سماها سلسلة دراسات استشراقية، هذا الأول منها. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محي الدين الحجار وفقه الله أراد بهذا الجمع أن يقف على ما كتبه المفكرون القدامى ومن من من الكتابات، شو هذا مثلا أحد الفصول عندنا ثلاثة الفصول كاملة، الاستشراق ما له وما عليه، ونقل الكلام حرفيا عنهم، يقدم بمقدمة ثم بعد ذلك هذا هو. شوف إيش يفعل، مثلا المستشرقون في موقفهم الخطير إزاء الإسلام بقلم من أمير بيان شكيب أرسلان، فيذكر لك المقال كاملا الذي وقف عليه شكيب أرسلان رحمة الله عليه، وهكذا قس على كل مقالات ويعلق أماكن يحتاج إلى تعليق وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك هذه فصول قدم بمواقف. يقول طبعا معروف أن هناك طائفة كانت تنتقد جملة وتفصيل الاستشراق وطائفة تقبله جملة وتفصيلا، يقول هناك طائفة وهي الأغلب، هو يقول الأغلب التي تحرر ما يوجد في الاستشراق فتقبل منه المقبول وترد الباقي، ويقول هم عليه غالب المفكرين كما يقول الإسلاميين، قسوا كتابه إلى هذه الفصول المواقف المتضادة عنده، وتكلم عن الفصل الثاني في أضرار الاستشراق وجمع عدد من المقالات، وهو يذكر أصحابه والمنافع الاستشراق الفصل الثالث، ثم بعد ذلك يتكلم عن الاستشراق له ما له وما عليه، ثم الخامس عندنا نحو التعاون المشترك وهو يرى أنه يمكن ذلك، وذكر بعض الكتاب في هذا الكتاب من إصدارات كنز ناشرون. شوف هذا الجمع أوحى إليه أيضا بهذا الكتاب الثاني وهو ضمن سلسلة دراسات الاستشراقية، وهذا الثاني منها، وهو أنه وجد أحد علماء أحد المفكرين والأدباء الليبيين الذي أصله من ليبيا لكن ذهب ودرس في ألمانيا وجاء ودرس ثم استقر في الشام، وصار أحد أعضاء المجمع العربي الدمشقي المشهور المعروف، وكان أديبا وله ومفكرا وله عدد من الإصدارات المعروفة الأدبية، وقد احتفي به، وهو الدكتور محمد كامل عياد دكتور الفلسفة والأديب المفكر المعروف المشهور، وهو أحد أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق. جاء وجد أن له عدد من الكتابات التي تؤرخ للجانب الاستشراقي في بداياته، قال وهذا القدر بالذات هو تاريخ الاستشراق وما كان والخصائص التي بدأ بها الاستشراق قليل الكتاب فيه عندما كان في عصره يعني مزامنا لهم، فتتبع كتاباته لكل نشرها في مجلة المجمع فتتبعها وإذا بها 8 مقالات فجمعها في هذا المكان كاملة لتكون تعطي تصورا، ووضعها على الطريقة التاريخية له فيما ذكرها تاريخيا حتى يظهر لك التدرج التاريخي فيما ذكره هو محمد كامل عياد، وسماه صفحات من تاريخ الاستشراق سلسلة مقالات منشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق للأستاذ الدكتور محمد كامل عياد رحمة الله عليه، وهو كان عضوا في عضوا في هذا المجمع الذي جمعها وحررها وقدم لها بمقدمة وعرف بكامل عياد من هو وتقلبات العلمية وإصدارات وشيء من ذلك مع ترتيب وتعليق وما يحتاج إلى تحرير. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محي الدين الحجار وفقه الله، والكتاب من إصدارات دائر كنز ناشرون بلبنان. هذا سلمك الله الكتاب يعد أحد أوائل الكتب للمعاصرين في من رام وضع فهرس كامل لمؤلفات العلامة السيوطي رحمه الله، وهو أحد العلماء الهنود العلامة المشهور الشيخ عبد الأول الجنفوري المتوفى عام 1339 للهجرة رحمة الله عليه. العلامة الجنفوري رحمة الله عليه يقول لما أراد أن يقول ليس في بلاد الهند وما وقف على شيء مما يدل على جمع كتب العلامة السيوطي مع شهرته في الآفاق حتى عندهم هم، فأراد أن يجمع أي يقول ما وقف عليه من آثار السيوطي ترى مما يراه مبثوثا في الكتب سواء في كتبه هو في كتب تلاميذه في كتب الناقل عنهم، فبدأ يجمع 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 ما يقف عليه من مخطوطات وأشياء ومطبوعات لنعاصر الطباعة هو، وجمع فوصل إلى أكثر من 500 وشيء من الكتب وجمعها ورتبها ألفبائيا كاملة، وضح الآن. ثم هو طبع الكتاب في حياته، هو طبع كتاب في حياته في عام 1311 في أحد المطابع الموجودة في تلك البلاد في جنفور، وسمى كتابه شكد المعطي الحافل بمؤلفات السيوطي. الشكد بمعنى الإعطاء، هذا معنى يعني إعطاء المعطي بمعنى هذا المعنى. وتعرف الإغراب، هو ترى حتى هو يحاول دائما أنه يأتي إلى السجع له، وأحيانا أدى ذات إلى الإغراب وتتبع الألفاظ النادرة وشيء من ذلك على طريقة من يبالغون في السجع وشيء من ذلك. المقصود هذا الكتاب ألفه الجنفوري رحمة الله عليه، وطبع قلت لك في حياته عام 1311 يعني قبل أكثر من 25 سنة من وفاته، وترتب على الحروف العلامة السيوطي رحمة الله عليه. المقصود أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة سميراء بنت العلامة الشيخ محمد أجمل إصلاحي، وهو الذي حث على إخراج الكتاب لما رأت أن هذا الكتاب يعد الأول في المعاصرين ممن رام الجمع. دعك مما يقول مما تكلم عنه السيوطي عن نفسه مما ألف الكتب أو تلاميذه ممن ألفوا بعده، قال دعك من هذا، لكن من المعاصرين المتأخرين هو يعد هذا الأول بينهم، والكتاب صار نادر الوجود. فأراد أن تخرج النسخة المطبوعة وتراجع الكتب، وراجعتها وحققتها على 3 كتب هي الأصل عندها. طبعا وقفت على ما خرج بعد ذلك من كتب السيوطي أو من كتب تلاميذه مثل بهجة العابدين وغيرها لبعض تلاميذه، وقارنتها وحاولت تقوم وتذكر أمام كل كتاب ما المطبوع من الطاء فقط، ما تقوم أمام الطبع لكن من باب الإفادة لا أقل ولا أكثر، وذكرت ذلك. قارنت 3 كتب، هي قارنت ما ذكره ها هنا الجنفوري عبد الأول ب3 كتب. الأول التحدث بنعمة الله للسيوطي نفسه فقد ساق عددا وجملة من مؤلفاته، والثاني حسن المحاضرة للسيوطي نفسه وذكر جملة من الكتب. والظاهر أن الجنفوري ما وقف عليها لا هنا ولا هنا من كلام السيوطي، ربما كانت مطبوعة في عهده. والثالث لأحد تلاميذه ألف ثبتا للسيوطي وهو ابن حمصي، وقد طبع في أحد المجلات وقد أتت به. المقصود أنها أتت قدمت مقدمة ترجمت فيها عبد الأول، وذكرت كيف أخرجت الكتاب والنسخة التي اعتمدت عليها في هذا الكتاب وهي النسخة المطبوعة قديما، وأخرجتها وكتبت ما فيها من الإفادات، وفق الله الكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون. لاحظ يا ولدي طبعا ترجمة السيوطي هذا معروفة، وقدمت طبعا هو قدمت مقدمة فيها ترجمة الجنفوري، هذا الفصل الأول. الفصل الثاني في المقدمة خصصته للكتاب على الكتاب ومن سبقه إلى ذلك، ثم هي صنعت بهذه الطريقة. طبعا هي هذه طريقتها في مسألة الطباعة، خلنا نروح هذه طبعا هو الجنفوري هذا حرف الألف اللي نرتبها على الحروف، فهي رقمت الكتاب من أوله إلى آخره ترقيما، ثم بعد ذلك إذا كان مطبوعا تكتفي بحرف الطاء للدلالة على أنه مطبوع كما ترى. وهنا التعليقات اللي هي المقارنة بين الثلاث الكتب اللي ذكرنا لها قبل قليل، المقارنة فيها، فإن كان فيها تقويم قومت، وإن كانت فيها تعديل عدلت أو بيّنت المراد وشيء من ذلك أو التكرار، وفق الله جزء لطيف.
شيخنا هل ذكرت المؤلفات التي يذكرها الجنفوري وقفت عليها هي؟
لا، هو ذكرت من أحصى مؤلفات السيوطي ممن جاء بعد الجنفوري، وذكرت كل واحد كم بعضها كتب طبعت يعني بعده بكثير يعني، وبعضها لا أبحاث ممن رامها بعض الأبحاث المعاصرة مثل الشيباني وغيرهم اشتركوا في كتاب مؤلف كبير، وبعض المؤلفة حاصر حاولوا يحصرون المؤلفات عموما سواء المخطوط وغير المخطوط. هذا ولدي بحث لطيف جدا، صاحبه وفقه الله وأخونا الحبيب فضيل الشيخ أبي جعفر بلال فيصل البحر وفقه الله، أراد أن يرد على من يسمون نفسه زورا وبهتان القرآنيين، بل هو يسميهم لو كانوا يتبعون القرآن لآمنوا بالسنة، لكن هم سموا نفسه القرآن لأنهم لا يؤمنوا بالسنة، فهو سماهم اللا قرآنيين أصلا. ثم يقول أنه اشتبهت شبههم المعاصر على بعض الأغرار من الشباب، فأراد وأتي به لبعض الكتاب المعاصرين، فأراد يضع جوابا لما طرحوه من إشكالات على طريقة الفنقلة. الفنقلة اللي هي فإن قالوا قلنا، يعني الجواب عرفت، وسمى كتابه الفنقلة مع اللا قرآنيين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أبي جعفر بلال فيصل البحر وفقه الله. الكتاب طبعا قسمه إلى فصول 4، كل فصل يأتي إلى جملة منها. قدم مثلا الفصل الأول في تثبيت السنة والاحتجاج بها، فإن قالوا كذا قلنا، الكتاب ترى كله عبارة عن موقوف لشبهات المعاصرين من هؤلاء أصحاب هذه المدرسة والجواب عنها. والكتاب طبعا ليس فيه يعني أنت لو تلاحظ ليس فيه ولا إحالة واحدة، مع أنه ينقل من كتب الأئمة ترى، لكن ليس حتى في ذكر صفحة ولا رقم الحديث ولا شيء، لأنه يبغى يريد يكون سيارا بين أيدي الشباب وشيء من ذلك. فإن قيل كده الثاني جعله خاص بالسنة الفعلية، والثالث بالسنة العملية، والرابع بقية الشبه وأجهز عليها. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار كنز ناشرون. هذه ولدي ترجمتين، هي عبارة ظاهر أنها سلسلة عند الدار، وهي عبارة شوف سلسلة أعلام وعلماء المسلمين، بدأوا بالأول منها وهو للعلامة بن عابدين محرر المذهب، سموه كده العلامة بن عابدين خاتمة المحققين ومحرر المذهب مذهب الحنفي. طبعا العلامة بن عابدين العابدين الفقيه الحلبي الشامي المشهور المعروف رحمة الله عليه، وكتابه الحاشية المشهورة التي اشتهر بها، أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مهند القدسي وبالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبي زكريا الحسيني أن يأتي بترجمة مختصرة فيها استيعاب لمناحي العلم، بحيث الواقف عليها يكتفي به عن غيره لمن أراد فقط الاختصار دون التطويل. وأنت أقسم الكتاب إلى 6 أبواب أو 6 فصول تحتوي عموم، بدأ بالسيرة بالناحية التاريخية التي عاشرها التي عاصرها العلم، ثم بدأ بولادته وتربيته ونشأته، وفصل لمؤلفاته وفصل لشيوخه وتلاميذه وفصل لما تنال العلماء عليه وما قيل، وهكذا بهذه الطريقة أخرج منه هذا الكتاب من إصدارات كالناشرون، ثم أتبعوه بعد ذلك بهذه الترجمة الثانية، وهي للحافظ الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني والإمام ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، قام على إعداد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بلال القصار بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أبي زكريا الحسيني، وهو أيضا الحافظ بن حجر، ووقفوا على الكتب ترى المتأخرة حتى على الأبحاث التي أخذت في الجامعات الدكتوراه وماجستير عن الحافظ بن حجر وقفوا عليها. قلت لك القصد منها أن يأتوا بنبذة فيها لملمة لثنايا الترجمة لهذا العلم، الواقف عليها يستغني عن كثير مما قبله ويحوط بفكرة ذهنية بالعلم عموما. الكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون وفقهم الله. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يأتي أي موضوع الغربة والغرباء وفضلهم وكذا، لكن وأراد إلى جاء إلى أهم 4 من الأئمة اهتموا تفصيلا بهذا الكلام. الإمام الأجري وله كتاب في صفة الغرباء من المؤمنين، والإمام ابن رجب له كتاب كشف الكربة في حال أهل الغربة في وصف حال أهل الغربة، والعلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في مسألة الغربة وتكلم عنها صفة الغربة والغرباء، والشاطبي في أول الاعتصام. فأراد أن يجمع 4 يقول لماذا جمعها هو؟ جمعها قال لأن هذه تبين لك المراد بالغربة وحالهم وأصواصهم ومراد معانيهم في السنة النبوية، هذا من جهة. جهة أخرى قدم بمقدمة قرابة 50 صفحة فيها كلامه عن هذا الموضوع والغربة وأنواعها وأقسامه 3، غربة الوطن وغربة الدين وغربة الخلان وشيء من ذلك، وذكر هذه أو غربة نعم الخلان، ثم ذكر معناها وما يحمل عليها من الأحاديث وبيان التفسير وبعض المصنفات في الباب عند المتأخرين، وسمى الجميع الغربة في الإسلام مقالات مختارة من تراث الآجري وابن رجب وابن القيم والشاطبي. الكتاب من جمع والتعليق لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي سليمان الكعبي، وقام على ترجمته علي ابن شهاب وفقهم الله، والكتاب من إصدارات دار كنز ناشرون ببيروت.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.